اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما انتهينا من مطالب التشريح، نتعرض إلى المطالب المرتبطة بمسألة ترقيع الأعضاء وزرعها. وهنا عدة مطالب. المطلب الأول: هل يجوز أن يقطع عضو من الميت المسلم أو الذمي بناء على حرمته لأجل زرعه في الحي أو لا، ويرقع في الحي أو لا؟ وهنا صورتان: الصورة الأولى أنه الغرض من الترقيع إنقاذ حياة الحي المسلم، بحيث تتوقف حفظ حياته على ترقيعه بهذا العضو وأخذ العضو من المسلم وزرعه في الحي كالرئة مثلا أو القلب. وتارة نفترض أنه لا يتوقف عليه حفظ حياة الشخص، وإنما غاية ما يتوقف عليه هو كونه ذا عضوين، فقد عضو وأردنا أن نزرع هذا العضو. فهنا صورتان: الصورة الأولى تقدم الجواب عنها، فإن هذا من موارد التزاحم بين مسألة التشريح ومسألة شنو؟ حفظ نفس المسلم. والمعروف بينهم أن المهم الأهم لكن أو لا أقل محتمل الأهمية بلحاظ إنقاذ حياة المسلم، فيجوز حينئذ تشريح بدن المسلم إذا توقف عليه حفظ حياة الحي. ولهذا قال السيد الإمام في مسألة 5: لا يجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحي إذا كان الميت مسلما، إلا إذا كانت حياته متوقفة عليه. وأما إذا لم تتوقف عليه الحياة وإنما غاية ما تتوقف وجود العضو أو حياة عضوين، عبر حياة عضوين، كان عندما عند عضو ميت لكي يحيا عضوه نجيب نقطع نعم العضو من الحي ونزرعه في وين؟ في نقطعه من الميت ونزرعه في الحي، فتدب فيه الحياة والدم والمهم، فهل يجوز أو لا؟ المعروف بينهم أنه لا يجوز. ليش؟ لأنه لا مزاحم أهم لحرمة تشريح المؤمن، فلم يثبت أهمية ملاك عضو في الحي لا تتوقف عليه حياة الحي على حرمة تشريح الميت، وحينئذ لا يجوز التشريح. واضح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. إلا أن هناك بحث، هنا سؤال سيدنا. قد يقول قائل أن كون المورد من موارد التزاحم في الحياة، نجعل الحياة متوقف على فعلية وجود أمر بحفظ النفس المحترمة، فإذا فرغنا عن وجود أمر فعلي بحفظ النفس المحترمة حصل التزاحم بين حفظ النفس المحترمة وحرمة التشريح الفعلي ويقدم الأهم لك. ولكن قد يقال لا يحرز إطلاق وجوب حفظ النفس المحترمة إذا كانت المقدمة مقدمة محرمة، إذا توقفت على مقدمة محرمة، فهل لدليل وجوب حفظ النفس المسلم إطلاق إذا توقف على مقدمة محرمة غير متعارفة؟ تارة مقدمة محرمة متعارفة كشنو؟ كالتصرف في بدنه في الغريق، تارة مقدمة غير كتشريح جسد الميت المسلم، وهذا فرد غير متعارف. فهل يحرز إطلاق وجوب حفظ النفس حتى إذا توقف على مقدمة محرمة غير متعارفة؟ فقد يقال من أهو الدليل على وجوب ذلك؟ إذ عمدة الدليل على وجوب حفظ النفس المحترمة الضرورة والتسالم والارتكازات، والضرورة والتسالم دليل لبي لا إطلاق له، فيجب الاقتصار على القدر المتيقن وهو حفظ نفس المسلمين بالنسبة إلى المقدمات المتعارفة كالغاص ولمس الأجنبية. وأما إذا كانت مقدسة غير ملتفت لها في زمان النص وهو تشريح الميت، فما هو الدليل على ثبوت إطلاق في حرم إطلاق في وجوب حفظ النفس المحترمة؟ إذا ثبت الإطلاق صار الوجوب فعلي، فصار تزاحم بين الوجوب الفعلي والحرمة الفعلية. شو تقول سيدنا؟
إذا حصل تزاحم بين الوجوب والحرمة يقدمون حرمة، وكان كلاهما فعليا.
نعم،
لا أقل محتمل أهمية.
نعم، لكنه من قال أنه حفظ النفس واجب في هالمرحلة في هذا المورد؟
أنا أول نرجع نشوف في إطلاق أو لا.
علي، إحنا هذا لازم تعالج، هي مقتضى الصناعة. ذكرنا في المكاسب المحرمة جعلوا الموارد، كانت تذكر في بحث الغيبة وغيرها، جعل المورد من باب التزاحم فرع فعلية إطلاق دليل الحرمة الغيبة لموردين ووجوب النصح لموردين فتحصل تزاحم، فرع الإطلاق. فإذا ثبت الإطلاق أولا حتى يقال أنه بعد المفروغ عن الإطلاق وفعلية الأمر أيهما الأهم ملاكا؟ فهل لدليل هذا في دليل الحرمة إطلاق لدليل وجوب حفظ النفس المحترمة إطلاق أو ليس له إطلاق؟
كثير الأخبار من الشارع والارتكاز استفاد الإطلاق.
حاول بعضهم أن يدفع هذا الإشكال، صبحكم الله بالخير، حاول بعضهم أن يدفع هذا الإشكال الذي ذكرناه بالتشبث. يقول عندنا دليل لفظي مطلق، ليست المسألة مقتصرة على الدليل اللبي، بل يوجد عندنا دليل لفظي مطلق وهو قوله تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتقريب الاستدلال بالآية بلحاظ نكتتين: النكتة الأولى ما هو المراد من قوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ هناك نحوان من الإحياء، شهر محرم هم جاي سيدنا. هناك نحوان من الإحياء، الإحياء المعنوي والإحياء المادي. والمراد من الإحياء المعنوي إحياؤها من الضلال ونقلها من الظلمات إلى النور. هذا إحياء للنفس، شنو إحياء؟ معنوي. إزالتها من العقائد الفاسدة للعقائد الحقة. وعندنا إحياء مادي، بمعنى أنه النفس ستموت فيحفظها من الهلكة عن الموت. فقوله ومن أحياها، هل هو ناظر للإحياء المعنوي أو للإحياء المادي؟ ولكي يصح الاستدلال بالآية في محل بحثنا لا بد من إثبات أن الآية تتكلم عن الإحياء المادي إما بالمطابقة أو لا أقل بالإطلاق. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فإما أن يدعى أن هي ناظرة أصلا للإحياء المادي ولا علاقة للآية بالإحياء المعنوي، أو لا أقل بإطلاقها يشمل الإحياء المادي. وإما لو قلنا هي ظاهرة في الإحياء المعنوي خاصة فما تنفعنا الآية، الآية أجنبية عن محل البحث. فيقال في الاستدلال المراد من الإحياء في الآية إما هو خصوص الإحياء الظاهر المادي أي حفظ النفس عن الهلكة، أو لا أقل يشملها بالإطلاق. وذلك ويشهد لذلك القرينة الداخلية وهي القرينة السياقية، حيث جعلت ومن قتل نفسا بغير نفس قتل، ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فبقرينة المقابلة بين الذيل والصاد، قتل الناس جميعا، هذا أحيا الناس جميعا، والذي قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس، أو قتل فساد في الأرض مفسد في الأرض، أو هو قاتل إنه واحد قام قتل واحد ثاني، أو فلان قتل والده له حق القصاص قتل شخص آخر.
أي أن القتل واضح أنه القتل المادي.
نعم، من قتل نفسا بغير نفسه.
قتل نفسا بغير نفسه
واضح. قتل نفسا مو معنى الإضلال، ما يعبر عن ضلال قتل النفس، أو أن قتل نفسا ما يعبر عن إضلال أضلها، لا يعبر عرفا عن أن الشخص أضل شخص يقال قتل نفسا. وثانيا قتل نفسا بغير نفس، هذه بغير نفس واضح، أو فساد في الأرض، فواضح أن الآية ناظرة إلى أي قاتل؟ القتل المادي الظاهري. في بقرينة المقابلة تكون الآية صريحة في النظر إلى الإهلاك الظاهري، بل حتى الإطلاق قد يقال لا أصلا الإطلاق هم مشكل في الآية لأنه محتفى بقرينة متصلة. هذه قرينة داخلية. وأيضا توجد عندنا قرينة خارجية وهي صحيحة الفضيل بن يسار في وسائل الشيعة الجزء 16 صفحة 186. قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال من حرق أو غرق. من حرق إنه ما شهده إحياء مادي ظاهري. قلت من هو الذي يقول فضيل الفضيل، فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ وش تقول؟ قال ذاك تأويلها الأعظام. هذاك تأويل، عندنا ضا تفسير عندنا تأويل. تأويل يعني هذا شنو التأويل؟ يعني حمل للشيء على خلاف
ظاهره
تأويلها الأعظام، هذا معناها الباطن. ومن أحياها ظاهرها الإحياء المادي، هذه الآية ناظرة. أما الذي تقول هذا تأويلها الأعظام، إذن الآية تفيد، الرواية تفيد أنه ظاهر الآية إحياء نفس الغير من الهلكات. هذه النقطة الأولى، هذه المقدمة الأولى، أن الآية تتكلم عن حفظ النفس المحترمة من الهلكات. المقدمة الثانية، أن مفاد الآية ليس هو مجرد مطلوبية حفظ النفس عن الهلكة على سبيل الوجوب في الجملة، بل الآية تدل على وجوب حفظها بأبلغ بيان وأشد خطاب، حيث نزلت إحياء نفس وحفظها عن الهلكة بمنزلة حفظ جميع النفوس. وهذا اللسان، التفتوا في بحث التزاحم أو هذا، وهذا اللسان ظاهره أن الشارع لا يقبل بحصول هذا بأي طريقة، لأن من أحياها فقد أحيا الناس جميعا، وإحياء الناس جميعا يعني عبر بتعبير شديد، مما يرى العرف أن الآية تدل على مطلوبية حفظ النفس المحترمة بأي طريقة، ولو لزم من ذلك ارتكاب بعض المحرمات كتشريح بدن الميت. فالآية تدل بل على ذلك، وأنه تشدد على أهمية ذلك، وأن الشارع لا يرخص في إهماله مطلقا، فتكون الآية دليل على وجوب حفظ النفس مطلقا وإن لزم منه حرمة التشريع. وبناء على هذا يندفع الإشكال، بل نحن نعيد الإشكال على بالعكس. دعوة التزاحم فرع إطلاق حرمة التشريع لمورد حفظ النفس. نعكس البحث، فهل لدليل حرمة التشريع إطلاق يشمل مورد حتى لو كان المورد من باب حفظ النفس المحترمة؟ إذا أنا ما شرح تموت النفس، تهلك الناس، هل له إطلاق؟ قد يشكك في وجود إطلاق في دليل حرمة التشريع يشمل مورد ما لو لزم منه تعريض النفس المحترمة للهلكة، فإن المرتكزات المتشرعية والعقلائية ترى أنه ليس فوق النفس شيء. هذا مرتكز عقلاء يقولون النفس لا يدانيها شيء، ولا يرون أنه نفس حية تقتل في قبال أن ميت يشرح. فقد يقال لا إطلاق أصلا في دليل حرمة التشريع، فليس المورد من موارد التزاحم أصلا. ليس يا شيخ أنا شيخ سمو التزاحم، لماذا ليس من موارد التزاحم؟
لأن إطلاق أدلة حرمة التشريع لا يشمل المورد الذي
وإذا ما يشمل،
وإذا ما يشمل ليس تزاحم.
ليش؟ لماذا؟ ما هو ضابط التزاحم؟
ضابط التزاحم تزاحم التكليفين
فعليين.
والفعل
فرع الإطلاقين، والتزاحم فرع تكليفين فعليين في المورد، والتكليف الفعليين في الفرع إطلاق دليل الجعل للمورد، ونحن لا نحرز إطلاق دليل حرمة التشريع. بالإضافة إلى أنه لا يبعد وجود الارتكاز، نحن كنا إشكالنا أن هذا ارتكاز ضرورة، ليس هذا لا يصح أن يقال دليل لبي يقتصر في المنطقة. الارتكاز المتشرع يرى أن هذا حفظ النفس المحترمة مطلق، لا يضاهي شيء، لا يقبل المتشرع أن النفس تهلك لأجل أن وإن لزم من ذلك شنو تشريح الميت لا يقبل المرتكز المتشرعي أن النفس تموت لأجل مراعاة حرمة التشريح، ويرون أن النفس لا يضاهيها شيء، وهذا يعني أن هناك ارتكاز متشرعي وتسالم على وجوب حفظ النفس وإن كان يلزم منه محذور شنو تشريح بدن الميت. فإذا لا إشكال أنه يجوز ذلك، هذا هو المطلب الأول. إذا ثبت في المطلب الأول يجوز الترقيع إذا توقف عليه حفظ الحياة دون ما لو توقف عليه مجرد حياة العضو، فهنا لا يجوز التشريع. المطلب الثاني، لو فرضنا أننا قطعنا عضو ميت غير مسلم بناء على جوازه ابتداء، أو توقف عليه إنقاذ الحي وكان الميت ذمي، فلو قطعنا عضو ميت غير مسلم للترقيع ورقعناه وزرعنا العضو في الحي، فهنا هل يبقى العضو على النجاسة وعلى الميتة؟ فيأتينا مسألة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. فلو كان هناك كافر وبنينا على نجاسة الكافر وأزلنا عضوا وزرعناه في الحي، فما هو الحكم من جهة النجاسة؟ من جهة أنه ميت، فهل يمكن علاج هذه المشكلة بالنسبة للصلاة، بالنسبة للطواف، بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة وعدم كون الإنسان بدنه فيه أجزاء الميتة؟ ذكر السيد الإمام في مسألة رقم 6 في صفحة 387 في معتمد التحرير، قال: لا مانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع، لكن بعده يقع الإشكال في نجاسته وكونه ميتة لا تصح الصلاة فيه. ويمكن أن يقال: فيما إذا حل الحياة فيه خرج عن عضوية الميت وصار عضوا للحي، فصار طاهرا حيا وصحت الصلاة فيه. الكلام يقع في هذه المسألة. اختلفت عبائر الفقهاء في هذا المطلب، فبعض الفقهاء قال مجرد أن يزرع، شوف عبائر الفقهاء، مجرد أن يزرع ويرقع ويجعل في الحي المسلم صار عضو المسلم، ذبت الحياة فيه أو لم تحل فيه، لم يقيد بأن حلت الحياة فيه. وبعض الأغايون صرحوا بهذا القيد، قالوا: إنما يكون عضوا من الحي إذا حلت الحياة فيه، لا إذا لم تحل الحياة فيه. وبعض الفضلاء حمل عبائر الطائفة الأولى على فرض حلول الحياة لا على فرض عدم حلول الحياة، وإنما لم يصرح لأن واقع المطلب إذا زرع العضو إذا كان ميت ما له أثر، ما يتحقق حياة للعضو، ما تترتب عليه آثار زراعة الأعضاء، إنما تترتب الآثار على الزراعة إذا كان حيا. فذاك وافى ما ينفع انه نزرع رئه ولكن الرئه ميته ما فيها حياه ما تشتغل ففارغين انه حلت الحياه ولكن بعضهم ما قبل حمل تلك العبائر على شنو على ذلك فاذا عملنا بالاطلاق كما هو الظاهر فاذا هناك نزاع في المساله من جهة تقييدها بحلول الحياة أو لا وهنا نلاحظ أن السيد الماتن قال ويمكن أن يقال فيما إذا حل الحياة فيه ولكن عبارة السيد الخوئي قدس سره لم تذكر هذا القيد ولا عبارة السيد السيستاني أيضا ما ذكرت هذا القيد وهو قيد حلول الحياة فيه بل ذكر مجرد إلحاقه ببدن المسلم تترتب عليه أحكام بدنه لأنه صار جزءا منه وكذلك عبارة السيد السيستاني إذا تلاحظوها التشريح أقرأ لكم العبارة مسألة 59 إلى أن قال وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي يا شيخنا وإذا آخر مسألة 59 في المنهاج السيس الثاني وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه وما قيدها بشنه هاي في الجزء الأول صفحة 460 في الجزء الأول صفحة 460 وما قيدها بحلول الحياة فيه عجيب
قرأ استخدام جسم الإنسان بعضو من أعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير والترتب على عضو الحيوان المنقول لجسم الإنسان أحكام جسم الإنسان نفسه تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بعد صيرورته جزءا من جسم الإنسان وحلول الحياة
القيد قيد
هذا فوق المغتربين زراعة
الأعضاء المغتربين
نعم فوق المغتربين
مغترب
مغترب يعني اللي في الغرب الذي مسافر بالفارسي شنو يعني الشخص اللي في الغرب يعيش في الغرب
شخص اللي في الغرب مهاجرين الى الخارج
على كل حال نبحث عن اصل المساله الان ما هو المانع من زرع عضو الكافر المرقع بالمسلم عن صحة وضوئه وصلاته وطوافه هنا نقطتان لا بد من بحثها النقطة الأولى نقطة النجاسة المانعية من جهتين الجهة الأولى النجاسة لازم نعالج مسألة النجاسة فإن ذلك العضو بحسب الفرض من الكافر نجس العين مع أن من شرائط صحة الصلاة والطواف أن لا يكون الشخص نجس العين وعندنا حيثية أخرى أيضا وهي حيثية أجزاء الميت ولا ويشترط في صحة الصلاة والطواف أن لا يكون الإنسان عليه شنو أجزاء الميت أو بناء على الحمل لا بناء على حرمة الحمل أيضا لا يحمل أجزاء الميت فكيف نعالج ذلك فنقول في مقام العلاج تارة نفترض أن هذا العضو الذي يرقع في الباطن كما هو أكثر الموارد، وتارة يكون في الظاهر كاليد كالرجل كالإصبع. فإن كان في الباطن فلا إطلاق في دليل المانعية أصلا لمورد النجاسات الباطنية، كل بطن كله نجسة كله دم، إطلاق دليل المانعية مانعية النجاسة من صحة الصلاة والطواف لا إطلاق فيها لمورد النجاسة الباطنية، فلا مانع من ذلك حلت الحياة أو لم تحل الحياة، إذ لا دليل على مانعية النجاسة في الباطن. واضح سيدنا؟ وكذا أيضا أجزاء الميتة لا دليل على مانعية الميت، والأجزاء الميتة شنو؟ في الباطن. فلو كانت بعض أتل أعضائه في الداخل تلفت فصارت ميتة، فالحينئذ يقول هذا مانع من صحتي صلاته وطوافه؟ لا. فإذا يجب أن يتمحض البحث وين؟ في الأجزاء الظاهرية، لو زرعنا له اليد أو الرجل وما أصبع بعد شنو سيدنا بقى؟ شعر ليس من التي يعني أجزاء نجاسة وكذا. شعر أيضا شعير كان شعر بعض يقول شعر شعر الكاف شعر الكافر نجس العين، هو نجس العين. فهنا كيف نحل المشكلة؟ حلها الأعلام بأنه إذا أخذ هذا العضو وألحق بالحي قيل عنه أنه جزء الحي، هذا جزء من الحي عرفان، فهذا العضو المبان المقطوع من الميت الكافر إذا ألحق بالحي يقال عنه عرفا أنه جزء هذا من أعضاء المسلم وأجزاء بدنه، فيكون ملحقا بأحكامه، إلا أنهم اختلفوا هل صدق ذلك مشروط بدب الحياة فيه؟ فلو زرعنا إيدا ولكنها شنو ليست فيها الحياة، فقط ترقيع لكي عمليات التجميل ولكنها ما فيها حياة، فهل يقال عضوه أو أن كونه جزءا من الحي متوقف على دب الحياة فيه؟ فلأجل اختلفوا في القيد، عرفتوا المنشأ؟ فلو سألوك سيدنا إذا درست المسائل المستحدثة، أنا أول ما جيت قوم بدأت درس المسائل المستحدثة، أول ما جيت قوم كان هو درس موجود المسائل المستحدثة، فشرعت في المسائل المستحدثة، درسين هالمنهاج كله قبل ما نجي قوم، درسين تحرير الوسيلة قسم كبير منه، ولكن عندنا كل شيء في الدراسة عندما رجعنا إلى قوم، عندما جئنا إلى قوم وتمحضنا في الدرس عدت كل الذي درسته، مع أن في البحرين درسنا يمكن إلى الحلقة الثانية قسم من الحلقة الثالثة، ثلاثة بالصوت الحلقة الثانية درسناها مع أساتذة منطق المضفر، يعني كامل خلصين عقائد قسم كبير، لكن جئنا قوم لأجل ترتيب الذهن، قال لي المرشد لابد أن تعيد كل الذي درسته، فعدنا من الصفور يا سيدنا، لكن معها دروس خاصة كثيرها دروس خاصة أنت والأستاذ، يعني أول فصل فقط درسي مع طلبة، باقي الدروس كلها خاصة، خاصة أسرع أسرع، واللي في ذهنك تمشي عليه الأستاذ يبني اللي في ذهنك، واضح سيدنا؟ ولكن مهم ترتيب الذهن، اللي يدرس درس مشوش درس عشوائي درس مقطع ذهنه مشوش، دارس من هنا نص من هناك نص عفسل، هذا الذهن يكون مشوش غير واضح، فالبناء عليه ما يكون بناء صحيح، أنت تدرس صح ما توصل إلى شيء. كيف إذا تدرس مو صح؟ واحد يدرس صح ويتعب روحه وصبح وليل ويدرس وهم يمكن يحصل له شوية. أما إذا بعد دراسته مخربطة حتى لو يتعب لا ينفعه شيء، لا يزيده سرعة المشي إلا لا. كان واحد يدرس بسرعة كفاية قال لا يزيد سرعة المشي لا بعد خلي يسعون الحين بيخلص خلي خلصه وبعدين خريطه خلصت الكفاية في 5 أشهر في سنة وبعدين خريطه وخلصته وبعدين فهمتها تستطيع أن تحللها تستطيع أن تشرحها تستطيع أن تعرف متشابهاتها ومحكماتها وتجمع بين العبائر تقدر لو على كل حال. فمتى يصدق على هذا العضو أنه عضو حي؟ هل بدب الحياة أو بدون دب الحياة؟ فقد يقول قال حتى لو ما دبت الحياة يقول هذا عضو من فلان، خطية فلان عند إيد لكنها إيد ما تشتغل، عند إيد خطية لكن ليك تشتغل. يقولون ما يقول عندما عند إيد ما يقول هذه إيد إيد فلان، هذا يده لكنها مصابة لا تشتغل خطية. ولا ينتظرون هل دبت الحياة؟ نقول فلان قطعت يده فزرعت له اليد، قل سكتوا لا تتكلمون أن عنده يد أو لا، استغفر ربك. تسأل هل دبت الحياة فيه أو لم تدب؟ فإن حلت الحياة قل أن له يد. إذا ما مالك شنو تقول أنت سيدة؟ شنو عرفيتك تقول؟ أنت من أهل العرف والحمد لله.
تركب على الإنسان خلاص
عضو
تتصل به خلاص
عضو
يده
مثل لو كانت عند يد من الأساس شلت، لو إيده هي من الأساس شلت فكانت فيها الحياة راحت الحياة، لا يقال يده، يقال يده. كذلك لو كانت يده الأصلية زالت حطينا إيد وركبناها وخيطناها كيده الأولى التي كانت وارتفع، فما ينطبق عنوان العضو والجعل كوني حيا.
ثانيا لهم الأخذ والحياة وش بيجابون في الشعار؟ مثل الشعر وش جواب؟
كيف نفس الشعر؟
يعني أليس الشعر واضح أنه جزء من الإنسان وعنها في حياة الشعر؟
لا هم يقولون يفرقون بين العضو المباين اللي ليس عضوه الأصلي، يقول إذا أعضاء الأصلية ما في إشكال واضح العرف، كلامهم أنه إذا كان هذا العضو مو عضوه الأصلي عضو غيره ووجع فيه، فبعضهم قال أن هذا لا يقال عضوه يقال هذا شيء معلق، هذا قاعد يحمل، هذا حامل ليد مو يده. إذا ما دبت فيها الحياة مثل واحد هذا حال واحد حطوا ليد وربطوها بسبر قلوب ربطناها بحبل، ما يقول هذا حامل ليد لا أنها يده. لو واحد مكسور رجوله وجبنا له رجل ربطناها بالخيبب ربطناها به شنو ملفع مال النسوان، أكيد ما أعرف شيخ حسين هالمعنى ملفع مال النسوان
شي معنى
بارشة النساء النساء يلبسون شنو يلبسون لستر الشعر ماذا تسمونه
روساري
هنقول ملفع روساري يستعمل حق الرابط أحيانا يربطون به وقت الحاجة. فلو فرضنا أن الشخص مقطوع الرجل فجئنا رأينا رجلا في الشارع مأخوذة في أيام الحرب قمنا وجعلنا الرجل وربطنا، هل يقال هذه رجله؟ أقول حامل لرجل. شنو تقول سيخ حسين؟
حامل
لرجل. فهذين جماعتنا يقولون إذا ما دبت الحياة فيها هذا حامل لرجل، ولكن قياس هذا على الزرع والرابط والخياط غير مسألة أنه ربطنا من الفاع.
نعم.
العرف يفرق بينهما مصافة. فلا يبعد بنظر العرف بحسب ما نفهم من العرف والله العالم ما يتوقف على دب الحياة، كما في عبارات السيد الخوي والسيد السيستاني في المسائل المنتخبة في المسائل المستحدثة في المنهاج ما يتوقف على ذلك خلافا لما يذكره السيد من سيد الإمام
أفن في تعارض فتاوى السيد السيستاني في المنهج والمسار
تعارض مثبتين ما نقول تعارض هذا جاب قدر المتفاعات في المسائل المنتخبة في المسائل يجيب الموارد المتيقنة الواضحة مو معنى ما متكلم في تلك ليس لها لسان لا تنفي هي تتكلم لو فرضنا أنه دبت الحياة أما لو ما دبت ما لها مفهوم
إتيان الغيوط في مقام الفتفة ليس له مفهوم
ليس له مفهوم اشتباه ما لها مفهوم ولهذا لا يصح التمسك بالمفاهيم في الاستفتاءات هذا اشتباه في المسائل في فهم المسائل في فهم المنهاج أو المسائل كثيرا رأينا أنه إذا زال القيد يفتي على طبق مسألة أو آخر يحتاط
ولكن مع الفرق ليس عين فتوى
قد يكون عين فتوى كما بينها لعله ليس هو في مقام بيان في مقام بيان فرق متعارف في المسألة ولعله لم يذكر تلك لأنك لا يبعد لا على نحو لا يبعد أو احتياط استحبابي في المقام في موارد عديدة فيها من هالقبيل فلا خصوصا إلى كتابين ما عبارته في خصوصا هاي كتاب فقه المغتربين ومسائل في فتاة يعني مسائل في مقام شرح بعض المطالب فما في أنا لا أرى تعارضا بينهما لأن كلاهما مثبتين وظاهر عبارته في المسائل مسائل المستحدثة أن ما في هذا الشر ويحتاج تأكد أيضا من خلال الاستفتاءات هذا هو النزاع إذن النزاع في أنه هل يصدق أو لا أو لا يصدق إذا التحم ولم يحل فيه الحياة نعم فقد يقال بأنه يصدق عليه أنه من عضوه أو لا إذا شككنا قبل أن يلتحم ليس من عضوه بعدما زرعناه ولم تدب الحياة فيه نشك أنه من عضوه أو لا فهل يصح إجراء الاستصحاب يا سيدنا نستصحب عدم كونه من عضوه فتبقى نجاسته وتبقى مانعيته عن الصلاة أو أنه الموضوع يتبدل بترقيعه ببدن المسلم هل يصح الاستصحاب في المقام قد يقال أنه لا يصح إجراء الاستصحاب في الموضوع شبهة مفهومية أنا إني شبهة في مفهوم العضو هل مفهوم العضو كونه عضوان متوقف على الحياة أو مو متوقف قد يقال هذه شبهة مفهومية وفي موارد الشبهة المفهومية لا يصح التشبث بالاستصحاب
للشبهة في بغاء الموضوع
والنكتة عندهم في أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية لأنه ليس من موارد الشك في البقاء لأنه يدور بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع فعلى تقدير أن مفهوم العضو عضو الشخص جزء العضو الشخص متقوم بدب الحياة هذا ليس من عضوه وعلى تقدير عدم التوقف فهذا عضوه فيدور الأمر بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع كنظير لو شككنا في الغروب لو شككنا في أنه هل تحقق الغروب أو لم يتحقق الغروب من جهة أنه ما هو المراد من الغروب هل مفهوم الغروب سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية فإن قلنا أن الغروب سقوط القرص فقط عن سقط القرص إن قلنا أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية قطعا لم تذهب الحمرة المشرقية فإن كان الغروب أحدهما مقطوع البقاء والآخر مقطوع الارتفاع فلا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية فإذا شككنا في الصدق قد يقال أنه لا يصح إجراء الاستصحاب لأن الشبهة شبهة مفهومية ولكن مقتضى الصناعة الدقيقة ذكرنا هذا المطلب في محله أن هذا ليس من الشبهة المفهومية ها هذا من الشبهة الموضوعية في الصدق العرفي. التفتين هذا شبهة موضوعية في الصدق العرفي، أشك أنه موضوع الآثار الصدق هو موضوع الآثار. في الشبهة المفهومية ليس الغروب هو موضوع الأثر، موضوع الأثر المحكي بالغروب الظاهرة الكونية، سقوط القرص أو ذهاب الحمرة، هذا من مواطن الاشتباه. الشبهة المفهومية موردها ما لو كان موضوع الأثر المحكي بالعنوان لا موضوعية نفس العنوان، وإلا لو كان الأثر لموضوعية الغروب يجري الاستصحاب. لكن قالوا الغروب بما هو غروب، مو موضوع الأثر هو إما سقوط القرص أو ذهاب الحمران المشرقية الظاهرة الكونية، فهذه شبهة مفهومية تصير. وأما لو كان موضوع الأثر هو نفس الغروب بما له من موضوعية، نفس ما يصدق عليه عرفا أن عضو حيين، هذه شبهة موضوعية في الصدق العرفي، وفي موارد الشبهة الموضوعية يجري الإص استصحاب، والظاهر أن الموضوع واحد، هذا عضو هذا عضو ما تغير هذا عضو، فيجري الإص الاستصحاب. نعم.
المحكي بالعضو يعني يصير؟
لا مو محكي بالعضو، متى يكون شبهة مفهومية؟ أول شيء خلينا نضبط ما معنى الشبهة المفهومية، وكان بحثنا مو هنا بس أنا دخلته هنا لكي تتضح المطلب. ما معنى الشبهة المفهومية؟ قالوا في بحث الأصول ولم يقرر في كتب، يعني ما موجود في السطوع في الخارج، معنى الشبهة المفهومية بالدقة هو أنه موضوع الأثار المحكي بالعنوان لا نفس العنوان. فتارة نقول موضوع الأثار هو نفس الغروب بما هو عنوان غروب لا بما أنه سقوط قرص أو ذهاب حمرة مشرقية، فلو شككت في الغروب هذا شبهة موضوعية. ولكن قالوا موضوع الآثار مو الغروب بما هو عنوان غروب، هذا الغروب عنوان مشير لظاهرة فلكية إما سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، فموضوع الآثار إن كان سقوط القرص فهو مقطوع الارتفاع، إن كان ذهاب الحمرة المشرقية فهو مقطوع عدم الحصول، فهنا لا يجري الاستصحاب. وأما لو كان ما يصدق عليه عرفا غروب، هذا شبه موضوعية. ولهذا الشك في الصدق العرفي لموضوع الدليل، هذا شبهة شنو؟ موضوعية. وليس موضوع الأثر المشار إليه بعنوان العضو، ما عندنا مشار بعنوان العضو، هو العضو ما يصدق عليه عضو. وموريد الشك في صدق عنوان موضوع الأثر، هذا شبهة موضوعية. نظير لو قال الشارع استقبل القبلة، أشك هل هذا استقبال أو مو استقبال، هذا شك في موضوع الأثار، هذه شبهة موضوعية، فيجري الاستصحاب في المقام. فلو وصلت النوبة إلى الشك وشككنا في أن مجرد الزرع دون دب الحياة وحلول الحياة هل أنه يوجب أن يكون عضوه أو لا، نستصحب بقاء أنه ليس بعضوه، هذا استصحاب موضوعي. وكذا إذا ما تقبل استصحاب الحكمي نستصحب بقاء النجاسة، نستصحب بقاء نجاسته، نستصحب بقاء أنه نجس. هذا ما يتعلق بالمطلب. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.